نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فشرعنا الاسبوع الماضي في دراسه نقديه لكتاب حد الاسلام وحقيقه الايمان ويعني معلوم ما دار حول هذا الكتاب من مناقشات ويعني مباحثات وكلام كثير فمن اجل ذلك نود الاخوه ان يصبروا على البحث وان طلع قليلا من اجل يعني استيلاء الحقيقه في هذه القضيه ذات الحساسيه الخاصه وذات الاثار البعيده ذكرنا ان المؤلف حينما تكلم على حد الاسلام او ما اسماه باصل الدين ذكر ان يعني مقصوده او يفهم من كلامه ان مقصوده بحد الاسلام او اصل الدين هو ما يتوقف على تحققه واستيفائه ثبوت عقد الاسلام ابتداء فهذا الحد الذي حدده هو الذي به يكون المؤمن المسلم مسلما ومن لم يتحقق ولم يستوفي هذا الحد الذي حده لم يكن مسلما وقد يعبر عن هذا الحد بالايمان او الاسلام او التوحيد او افراد الله بالعباده ايضا ذكر او فهم من كلامه ان هذا الحد او استيفاء هذا الحد شرط في صحه الاعمال وقبولها فهو سابق على غيره من التكاليف وغيره لاحق به وغيره لا يقبل ولا يصح الا به ذكرنا ايضا انه ثلاث مسلكين في بيان وتفصيل وفي بيان هذا الحد مسلك الايمان ومسلك التفصيل ففي مسلك الايمان ذكر ان هذا الحد ذو شقين تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب والتزام شريعته جمله وعلى الغيب والامتياز لها وذكر ان انه لا يقبل ركن من هذين الركنين الا بانضمام الاخر اليه كما يقبل التصديق بغير التزام والقياس ولا انقياد والتزام بغير تطبيق ثم سلك مسلكا تفصيليا في بيان اركان هذا الحد فذكر انها ثلاثه الحكم والولايه والنفك ان يكون الحكم لله بلا شريك والولايه لله بلا شريك والنفك لله بلا شريك وذكر من خصائصه من خصائص حد الاسلام انه لا تفاوت ولا تبعيد بين اركانه فهو لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص وانه لا عذر فيه بالجهل فمن تحقق لديه كان مسلما ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم او جهل فهذه بعض الخصائص التي يعني ذكرها الكاتب والتي دار حولها مؤلفه وكتابه اولا بالنسبه للتعريف الاجمالي لحد الاسلام الذي هو التصديق بخبر في نظر الكتاب طبعا الذي هو التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب وانقياد لشريعته جمله وعلى الغيب ذكرنا ان هناك نظرا في هذه التكليف في حد الاسلام ومن حيث يعني مدى دقتها في التعليم او الدلاله على المقصود اولا بالنسبه لكلمه الحد ذكرنا ان الحد بالاقتراح هو التعريف فالتعريف او الحد يجب ان يكون مطابقا للمحدود اما ان يعرف الشيء بذكر جزء من اجزائه او ركن من اركانه فهذا غير معهود في ذات التعريفات وذكر الحدود فالكاتب استعمل كلمه حد الاسلام لبيان الحد الادنى للدين الذي به يثبت عقد الاسلام والذي اذا تخلف الدين كله من الاثام ايضا ذكرنا ان في التعريفات ينبغي ان يبين او يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا. فحينما يشرح معنى حد الاسلام لأن الحد الادنى من الاسلام فالمفروض عندما تعرف شيء تذكر كل حقيقته، يكون التعريف او الحد جامعا مانعا وجامعا لكل اطراف الموضوع الذي تريد ان تعرفه مانعا من دخول غيره فيه. واضح معنى الحد الجامع المانع. اما ان يعرف الحد بذكر حدود الدنيا او بذكر ركن من اركانه فهذا لا يذكر في ذات التعريفات، لكن قد يذهب عن الشيء احيانا بذكر احد اركانه لا على سبيل التعريف ولا يعني الحد، لكن على سبيل بيان اهميه هذا الركن، كما ذكرنا ضربنا ذلك مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحد عرفه. فهنا ما يريد النبي عليه الصلاه والسلام ان يعني يعرف لنا حد الحد او ما هو الحد وما هو اركانه، وانما اراد بيان اهميه الوقوف بعرفه وانه لا يعني شيء في الحد الا عرفه، والمقصود ان وصف عرفات اوجب واهم اركان الحج. كذلك لم نجد فيما نقل عن اهل العلم فيما مضى استعمال هذا التعريف او هذا التعبير كلمه حد الاسلام، هذا الاصطلاح لم يعهد في كتب علماء اهل السنه والجماعه على يعني تقاضي اصولهم ولا في النقول عنهم ما يشير الى استعمال مثل هذا التعبير. ايضا قلنا انه قال انه لا يقبل ركن من اركان الحج بغير الركن الاخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق، فلا بد من اتفاء الحد كله لاستحقاق الاسم والصفه، وتخلف ركن من اركان الاصل يتخلف به الاصل، والدين يتخلف بتخلف الاصل، واما الفروع فالغالب فيها ان تنازل بينها. هذا فيما يتعلق بكلامه في مسلك الاجمالي. وذكرنا أنه لا ينازع أحد من أهل السنة في أن أصل الدين، أصل دين الإسلام هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، وأن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. هذا المعنى الذي هو أصل الدين الأصول، هذا المعنى كلمة التوحيد كافية تماما في التعبير عن هذا المعنى. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في حد الإسلام أو في فيما يثبت به عقد الإسلام لأي إنسان على وجه هذه الأرض، يثبت له عقد الإسلام بكلمة التوحيد بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهي تترجم أن أصل الدين يعني تترجم الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فلذلك جعلت هذه الشريعة الحنيفية جعلت كلمة الشهادة أو كلمة التوحيد هما مفتاح أو هما باب الدخول في دين الإسلام، ونعطف بإعلان المرء هاتين الشهادتين نعطف بها أو بإعلانها عصمة الدماء والأموال والأعراض، وما ذاك إلا لأن كلمة التوحيد تتضمن معنى الالتزام المطلق بالإسلام جملة وعلى الغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات رواية مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمعنى لا إله إلا الله هي عنوان لوجود هذه المعاني في القلب وعقد القلب على الالتزام بمقتضياتها وحقوقها. فلا اله الا الله هذه الشهاده تعني الاقرار المجمل للتوحيد والبراءه المجمله من الشرك. والشهاده بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني الاقرار المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فاصل الدين هو كلمه الشهادتين، وهما اول واجب على المكلف وأول ما يدعى إليه الناس من الإسلام. ولعلكم تذكرون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأغلب ما ذكره الكاتب في خصائص حد الإسلام كما وضعه هو الذي هو يعني يعني رقم اثنين رقم التصديق المجمل بما أتى به بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة على الغيب والقياس لشريعته صلى الله عليه وسلم جملة على الغيب، وذكر له خطائر أنه لا يتمعض وأنه لا يجد ولا ينقص وأنه كذا وكذا. فأغلب هذه الخطائر كلمة التوحيد أولى هذه الخطائر من هذا الحد الذي هو وضعه وسماه حد الإجزاء. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يتوقف على تحقيقها ثبوت عقد الإسلام، فلا يكون المرء مسلما إلا باتفائها. أيضا هذه الشهادة شرط في صحة الأعمال وقبولها، فالشهادة لو شهادتها التوحيد ثابتة على غيرها من التكاليف وغيرها لا يحكم به ولا يقبل ولا يصح إلا به. أيضا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي لا عذر فيها للجهل، فمن لم يتحقق لديه هاتان الشهادتان لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم أو لجهل. ووجه هذا المعنى الأخير يعني هو أن كلمة التوحيد والشهادة التوحيد لا عذر فيها للجهل، فمن لم تتحقق لديه لم يكن مسلما ما دام سمع بأن هناك نبيا وأن هناك رسولا أتى بدين الإسلام وأنزل عليه الكتاب والقرآن، وغلق ذلك صار مسؤولا عن هذا الدين، وتجمع كل الفرق الإسلامية على الشهادة بالكفر على كل من لم يدن بدين الإسلام يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك. فكل من لم يشهد بالله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو كافر بلا نزاع. أما ما كان من نزاع بعض يعني النزاع وقع بين العلماء في بعض هؤلاء ممن لم تبلغهم النظارة، لم يبلغهم الإسلام، لم يسمعوا كأهل الفقرة أو الشخص المجنون مثلا أو المعتوه الذي لم يبلغه الإسلام أو لم يعقله ولم يفهمه لأنه كان مجنونا أو مغلوبا على عقله. فالكلام خلاف العلماء هو فيما يتعلق بأحكامه في الآخرة، بأحكامه في الآخرة هل يخلدون في النار لكفرهم أم أنهم يمتحنون في عرصات القيامة لما ثبت في ذلك من العقاب. ويعني كما نوهنا وأشرنا أن هذا الالتزام المجمل الذي تترجم عنه كلمة التوحيد يصدق عليه أكثر ما أورده الكاتب من هذه الخصائص لما سماه حد الإسلام، ولم نقل كل الخصائص إنما قلنا بأغلبها لأن هناك منازعة للكاتب فيما قرره من أن هذا الحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فالسؤال الآن لمن يعني يتذكر الكلام في الأسبوع الماضي، ماذا عن قول الكاتب إن حد الإسلام الذي ذكره لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص؟ ما هو التعريف على هذه الفقرة؟ طيب الإيمان يزيد، ما هو الإيمان أصلا؟ الإيمان عبارة عن إيه؟ لا الإيمان قول وعمل أو تصديق يعني والتزام كما عبر هو في حد ذاته، تصديق والتزام القول وعمل كما تصلى أيضا من قبل. فتفضل. نعم. فالتصديق يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ التصديق هو يقول إن حد الإسلام لا يحكم فيه تباعد ولا يزيد ولا ينقص، ومثلا إن هذا الحد هو التصديق والإخلاص والالتزام، فهل التصديق لا يزيد ولا ينقص؟ هذا فنخالفه في هذه المسألة هو أن التصديق نفسه يزيد وينقص، فدرجات التصديق تختلف قوة وضعفا، فما من شك أن الأنبياء أكمل الناس تصديقا، جميع ذلك حواريهم وأصحابهم الذين يتلقون الهدى على أيديهم، وهؤلاء يقولون رأوا من المعجزات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة. ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين الأمثل كالأمثل. فمن المقابرة أن تقول إن تصديق الأنبياء تماما للتصديق واحد من عموم المؤمنين. وذكرنا أن الإنسان نفسه قد تختلف درجات التصديق في حالة منها إلى حالة أخرى على في حالة أخرى. وضربنا المثل بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف حينما أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه قد عبدوا العجل، اتخذوا العجل من بعده، فرجع موسى إلى قومه ربنا آسفا، عرض موسى عليه السلام مع وطالت معه الألواح التي كتب الله له بيده سبحانه وتعالى، لكن لما عاون ورأى مصداقا يعني لما روى في الحديث ليس الخبر كالمعلنة، ليس الخبر كالمعلنة، لما عاين ورأى بعين رأته قومه يعبدون العزة اشتد غضبه كثيرا، وظهر ذلك أنه ألقى الألواح غضبا وحمية لله عز وجل، لا امتهانا ولا يعني استخفافا بها معاذ الله، انما اخذته الغضب والحميه والغيره على دين الله عز وجل وعلى التوحيد، فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. فهل كان ذلك شكا من موسى في خبر الله عز وجل؟ لا، لكنه تفاوت درجات التصديق، لانه كما يسمى ليس الخبر كالمعاينه. ايضا من هذا الذي يجرؤ على ان يقول ان تصديق رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم وقد عري به الى السماوات العلى وراى من ايات ربه الكبرى، كيف قال ان تصديق رسول الله عليه السلام الذي عري به وراى من ايات الله عز وجل في المنع الاعلى يكون مثل تصديق رجل من عوام المسلمين، باعتبار ان هذا هو الحد الادنى للاسلام وان التصديق لا يتبعد ولا يجيب ولا ينقص. ايضا لا من شك ذكرنا ايضا ان درجات التصديق تفاوت قله وكثره وصوره وضعفا بحسب العلم، بحسب زيادة العلم أو نقصانه، العلم بتفاصيل الشرائع أو الجهل بها، كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر تصديقا، لا شك الإنسان إذا علم حدود الله أكثر فلا شك أنه في قلبه تزداد الإيمان أخرى جديدة يقوى بها إيمانه ويزيد بها تصديقه، كلما قل علمه قل تصديقه. فمن أحاط علما بعشرات بل مئات الفرائض لابد أن يكون أكثر تصديقا ممن كان دونه في ذلك، فالزيادة هنا من حيث الكم، فهناك زيادة في التصديق تفاوت من حيث الكم ومن حيث الكيف. الكيف ضربنا له مثلا بموسى عليه السلام وبرسولنا صلى الله عليه وسلم، أما الكم فهو من حيث العلم، كلما زاد الإنسان علما بالشرائع وبحدود الله كلما زادت كمية التصديق في قلبه والعكس صحيح. كذلك أيضا هذا من حيث التصديق، فالإيمان تصديق والتزام، أيضا التزام يعني الشرائع والتزام أعمال القلوب من المحبة والخشية والرجاء وغير ذلك يتفاوت من شخص إلى آخر يعني تفاوتا عظيما، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة ولا ينكره إلا جاهل معالج. أيضا إذا قال قائل إن الحد الأدنى من التصديق، الحد الأدنى من التصديق والحد الأدنى من الالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لا بد أن يكون متماثلا في الناس جميعا. طبعا نحن ذكرنا من قبل إن كل يكون هذا هو الحد الأدنى الحد، فالمفروض في باب التعريفات والحدود ذكر كل ما يتعلق بالحد، لا ذكر بعض حقائقه. فكلمة المعرف أو الحد لا يمكن فيه الحد الأدنى، لا تبدأ فيه كل الحقيقة كما ذكرنا. فإذا قال قائل الحد الأدنى من التصديق والالتزام لابد والذي يعني لا يصح عقد الإسلام إلا به لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية يعني لا يتضاعف ولا يزيد ولا ينقص. ف يعني ما الجواب على ذلك؟ هل يذكر أحد الجواب؟ لا. يعني نحن ذكرنا أن هذا القدر الذي هو الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي لا يتضاعف ولا يزيد ولا ينقص، هذا لا يمكن ضبطه ولا يمكن أن نتصور وجوده إلا في مجال الظاهر، إلا فيما يظهر لنا، حيث يمكن أن يقال مثلا إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا، وأن يعلنوا براءتهم من كل دين يخالف دين الإسلام. فما هو الشيء الذي يمثل هذا الأمر الغالب؟ هو النطق بالشهادتين، هذه الشهادتين وهي التي هما اللتان تترجمان وجود التصديق المجمل والالتزام المجمل في الأمر، فنحن لا نملك إلا قبول ظاهر الناس، فمن شأن الشهادتين فهذه الشهادة تعني أنه يصدق تصديقا مجملا بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم التزاما مجملا أيضا بشرائعه، ويثبت له بالشهادتين أخذ الإسلام. فالذي نملكه في هذا الأمر ويعني يمكن بصر وتصور وجوده هو في المجال الظاهري يعني بالتزام بإعلان الالتزام المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا والبراءة من كل دين يخالفه، فهذا كما ذكرنا يتمثل في شهادة التوحيد والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ففي هذا الحد يتماثل الناس جميعا، فسؤال الحد هو ان الاسلام يثبت كلمتي التوحيد يتماثل الناس جميعا في هذه الناحيه، اما على الحقيقه فهم فيها يتفاوتون تفاوتا عظيما. في الحقيقه وبضمين افعال القلوب واحوال القلوب يحصل التفاوت، لكن في الظاهر هذا هو الحد الذي يتساوى فيه جميع الناس من حيث الحكم لهم بالاسلام. اما على الحقيقه فهم يتفاوتون، بل قلنا انه يتفاوت في الشخص الواحد ما بين حاله واخرى، ولا يمكن تصور حد ادنى متماثل عند كافه الناس، لان ايمان كل انسان يخصه، والزياره والنقص تكون بحسب حالته هو لا بحسب حد ادنى مشترك يمثل مقياسا خارجيا للزياده والنقصان. وعرضنا لان السؤال يعني هل الكافر حينما يعني قام ان حد لما ذكر مسك الايمان وقال ان حد الاسلام له اثنان او شقين، التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمل على جمله وعلى الغيب، والامتياز او التزام بشريعته جمله وعلى الغيب، ذكرنا ان الكافر وايضا جميع العلماء المسلمين في كل الازمان لا يتصور واحد منهم ولم ينصر واحد منهم ابدا ان حد الاسلام او حد ثبوت عقد الاسلام لاي انسان يشمل المعرفه التفصيليه بالامور التي ينبغي التوفيق بها، والمعرفه التفصيليه بالامور التي ينبغي الانقياد لها. فاعتبار الايمان على جهه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصل للدين، اذا ارادوا يتوقفوا على استفائه بعد ثبوت ثبوت عقد الاسلام لا يمكن للإنسان أن يدعيه. فلم ينقل عن أحد أو لم يقل أحد من السابقين ولا من اللاحقين، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع، بتوقف ثبوت صفة الإسلام على الإحاطة بجميع الأخبار والتكاليف الشرعية على وجه الاستقصاء والتصريح. لو قبل أن واحد حتى نصدق هذا الحد الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى العلم، فما يعني يعلم لا عن أحد من أهل السنة ولا من أهل البدع على الإطلاق، ان ما في احد يثبت له حكم الاسلام حتى ناتي به ونتلو عليه جميع ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضا ناخذ عليه جميع الاحكام الشرعيه التي يعني اخبر بها او يعني كلفنا بها، ويقر بالتزامه وتصديقه بها على جهه التقويم. ايضا لم يقل احد من اهل القبله ان الجهل باي امر من الامور الشرعيه، وطبعا الجهل يعني ايه؟ عدم الاعتقاد، والإنسان لم يجهل شيء معناه أنه لا يعتقد فيه، فما من أحد قال إن هذا الجهل يؤدي إلى انحرام أصل الدين والخروج عن ملة الإسلام، بل يعني عدم الدخول فيه من البداية. أيضا لم يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا أرجو الحكم بإسلامه حتى تعرض عليه كافة شرائع الدين وكافة أحباره وزوجيه ووعده ووعيده ليؤخذ إقراره التفصيلي لذلك كله، ثم يثبت له عقد الاسلام بعد ذلك. بل كان الدعاة والعلماء ولا يزالون من السلف والخلف يقبلون من الناس الاقرار العام والالتزام العام، ثم يعلم لهم بعد ذلك شرائع الدين على محسن وعلى مهل. فالكاتب يعني هو يوثقه ايضا في ذلك، من حيث ان حينما يقول ان حد الاسلام هو التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب والامتياز لشرعه جملة وعلى الغيب، يقصد الإجمال حقيقة، يقصد الإجمال حقيقة ولا يمكن أن يقصد سوى ذلك. فأصل الدين هو القبول المجمل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو القبول على وجه التفصيل لكافة الأخبار والتكاليف. لم يقتصر الكاتب في بحثه على المسلك الإيماني الذي أشرنا إليه، لكنه نحى منحا آخر تفصيليا قرر فيه أن لهذا الحد أركانا ثلاثة. ما هي؟ الحكم والولاية والنقد. نعم. ثم جعل باقي الكتاب الحديث في تفصيل هذه الأمور الثلاثة. جعل الباب الثالث في تقرير ركن الحكم، والباب الرابع في تقرير ركن الولاية، وقرر ركن النطق ضمن الباب الأول. فلم يقف عند حدود الاعتقاد المجمل للالوهيه. لكن يعني هو يتكلم الان في شرح تفصيلي لحد الاسلام وما يسميه هو اصل الدين الذي يتوقف على اكتفائه من البدايه ثبوت عقل الاسلام، والذي يقترب تماثله وثباته وعدم تفاوته بالزياده او النقص عند كافه المؤمنين. فهو تجاوز الاجمال الى هذا التفصيل الذي تنزل تحته كافه مسائل توحيد العباده لا يمد عنه منها شيء. فيلزم من ذلك ان يثبت احد مثلتين لا ثالث لهما، اما ان يرجع الحكم الان العامه عامه المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، فان له يرجع الحكم على يعني العامه الذين يشهدون الشهادتين، وقد يكون فيهم جهل بهذا المسلك التفصيلي في شرح التوحيد في الحكم او الولاء او ما موقف هؤلاء الناس. هؤلاء الناس الذين نراهم يملؤون المساجد يصلون العيد يخرجون في الجنائز المسلمين الذين نعيش بينهم ونحيا بينهم، هؤلاء اتوا بالشهادتين ولم يحصل من الكاذب ومن نحى منحه عمليه استيفاء وجود اركان يعني الاركان التفصيليه اركان الحكم والولاء والنصب في هؤلاء الناس. فمن جهل بعض هذه الاركان كيف يكون السلوك معه؟ فاما ان يرجع الحكم على هؤلاء العامه لا نحكم لهم بالاسلام حتى نستوثق من او حتى نستوثقوا من اتباعهم لاركان هذا الحد ببراءتهم من الطواغيت وتجردهم من التلبس بشيء من العباده لغير الله عز وجل وموالاتهم للمؤمنين وبراءتهم للكافرين. فلا نكذب فلا يشهد لاحد منهم بالاسلام الا بعد التحقق من اتباع ذلك كله، حتى وان كانوا قبل ذلك ممن يعلمون الالتزام المجمل بالاسلام ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وإما هذا الحالة الأولى يعني معناها هؤلاء الناس لا نحكم عليهم بالإسلام، يؤجل الأمر فيهم حتى يعني يتأكد من استيفاء هذه الأركان. وإما أن يستصحب أصل الحكم بالإسلام على من أعلم الانتساب إليه، وإما نقول أن هؤلاء نظف الشهرين فالأصل فيهم أنهم مسلمون حتى نكتشف أن هذا الإنسان متلبس بناقض من نواقض هذا الحد، فحينئذ نكتشف انه كان كافرا من قبل يعني سيكون انتسابه في الاسلام وتلقيه بالشهاده مجرد قرينه على اكتفائه لحد الاسلام مش دلاله على انه مسلم، قرينه. ففي المسلك الثاني يعني المسلك الاول انه صراحه من ناحيه واجهه بناء على هذا التفصيل الحكم والولايه والنصر كيف نطبقه في الواقع؟ كيف يتم نصفنا مع اعوام المسلمين الذين يصلون ويزكون يزكون واحدون ولم يحصل اتفاق وتحري وتبين مفصل عن موقفهم من قضايا الحكم والولايه مثل هذا التفاصيل النسك وغيرها، واضح؟ فهذا الحال كيف يعني نقول له لن يكون امامك الا احد مسلكين، اما ان تقول هؤلاء لم يدخلوا في الاسلام اصلا حتى نطلب هذه الاشياء، واضح؟ الا بعد اتفاق كل هذه الاركان منهم ولا تكفي كلمه التوحيد ولا الصلاح حتى ولا الزكاه. المسلك الثاني ان نقول لا مش هنقول هم يعني كفار اصليين لما يدخلوا اصلا في الاسلام، لا نقول كلمه التوحيد قرينه تومئ الى انهم مسلمون، لكن يعني اذا اكتشفنا بعد ذلك انه متلبس بشيء يناقض هذا الاصل اللي هو الاسلام، حينئذ يكتشف شيء لم يعني كان خطيئا من قبل، هو ان الانسان هذا الانسان الذي مثلا عاش 60 سنه يلتزم بكلمة التوحيد يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل شرائع الإسلام المعروفة ولم يحصل استفاء وتبين لموقفه من قضايا الحكم والولاء والنصب، فيكون انتسابه فهذا يكتشف بعد كل هذه السنوات أنه كان كافرا من قبل ويكون انتسابه للإسلام كما ذكرنا وتلفظه بالشهادتين مجرد قليلة على استفائه لحد الإسلام. فإذا ثبت أن هذا الرجل كان يستجيز أمرا من أمور الشرك فقد دل ذلك على انه كان كافرا من البدايه وانه لم يدخل في الاسلام بعد، حينئذ يثبت ان هذا كافر اصلي مثل النصراني او اليهودي لم يدخل في الاسلام اصلا، فاستصحب الحكم بالاسلام الى ان تبين خلاف ذلك فحكم على ما قبل ذلك بانه كان كافرا. اما الذين يتلبسون بشيء من نواقض هذا الحد فهم لديه كفار بلا نزاع، لا فرق في ذلك بين دار الإسلام وبين دار الحرب ولا بين الجهلة ولا بين العلماء من العوام، ولا لمن هو متأول ولا يعني من هو معاند، فالكل سواء في هذا الحكم، لأن الإسلام كما ذهب حدا لا توجد صفة الإسلام قبل ابتدائه، ومن لم يأتي به فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. الآن نذكر الفرق بين الاتجاهين اللذين سلكهما الكاتب في الإجمال والتفصيل في تحرير قضية أصل التدين. المسلك الأول يعني المسلك الأول هو مسلك إيه؟ الإجمال، اللي هو التصديق بخبر الرسول على الإسلام جملة على الغيب والالتزام جملة على الغيب. يعني فالمسلك الأول اللي هو التصديق بالإجمال، يعني أخذ فيه بمعنى الإجمال، يعني ثبوت عقد الإسلام لكل من أعلن الالتزام المجمل بالإسلام، وسبيل ذلك هو النطق بالشهادتين. فإن كان صادقا في ذلك فقد سبق له عقد الإسلام ظاهرا وعلى الحقيقة، فلو مات في هذه اللحظة لمات على الإسلام، ولو لم يعلم عن تفاصيل ما يجب اعتقاده واتباعه من الدين شيئا. أما المسلك الثاني فإنه، وذكرنا الحديث الأسبوع الماضي، الحديث الذي فيه ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. ما لم يقل له يعني تعالى أولا نعرض عليك إن هذه المعاني المفصلة من الحب والفسق والولاية، ونستوفي منك كل حدود هذا الحد، ثم بعد ذلك تصبح مسلما ثم تقاتل. شهد الشهادتين، ولذلك سبق له عقد الإسلام وقاتل فقتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما معناه؟ عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فلو مات يعني بعد هذه اللحظة لمات على الإسلام حتى لو لم يعلم تفاصيل هذه الأمور. المسلك الثاني، المسلك الثاني كاتب لما فصل وذكر تفاصيل النطق والحكم والولاية، يعني لا يعني ثبوت عقد الإسلام على الحقيقة إلا لمن استوفى أركان توحيد العبادة واعتقد الحق في كل مسألة من مسائله على التفصيل. وعلى هذا فإن من أعلن لنا التزامه بالإسلام وقبوله المجمل لدين الإسلام فأثبتنا له صفته بناء على ذلك، واضح؟ يعني أعلن الإسلام بالإيه؟ تطبيق المجمل والتزام المجمل الذي تترجمه كلمة الشهادة، الشهادتين، واضح؟ يعني فمن أعلن لنا التزامه المجمل وقبول المجمل بالإسلام عن طريق إعلان الشهادتين فأثبتنا له صفة الإسلام بناء على ذلك. هذا هو المسلك الاول الكاتب، ووفقنا في ذلك مع توضيح الفروق بين الاثنين. لكن اذا اكتشفنا بعد ذلك، بعد ما اثبتنا نصفه الاسلام بالطريقه المجمله هذه، اذا اكتشفنا جهله لبعض مسائل التوحيد، توحيد العباده مثلا، فانه يكون بذلك لا يزال باقيا على كفره الاول، لم يدخل في الاسلام بعد لعدم اكتفاء حده. فالفرق بين المسلكين واضح. المسلك الاول يثبت عقد الاسلام ظاهرا وباطلا بمجرد الالتزام المجمل به ظاهرا وعلى الحقيقه، وان جهل كل عقائده وشرائعه ما دام قد انعقد قلبه على مطلق التصديق والاتباع والالتزام. اما المسلك الثاني التفصيل الذي سلكه الكاتب فلا يكفي هذا الالتزام المجمل في الحقيقه، بل يهدر اهدارا كليا امام جهله بمساله من المسائل المتعلقه بتوحيد العباد، بحيث لو أن رجلا مر على إعلانه الإسلام وإقامته لشعائره وصدقه في اتباعه ظاهرا وباطلا عشرات السنين، ثم اكتشف جهله بمسألة من مسائل توحيد العبادة كمسألة الاستغاثة مثلا بأصحاب القبور وأنها من الشرك الذي حرمه الله، لدل ذلك على استمرار كفره الأول وحبوط عمله طيلة هذه السنين، وأنه لم يدخل في الإسلام بعده. فهذا هو الفرق بين يعني المسلكين بالنسبة لقضية حد الإسلام. الكلام الآن حتى تكلمنا في نقد المسلك الإجمالي، تكلمنا في نقد المسلك الإجمالي في تعريف حد الإسلام أنه لا يتضاعف وأنه إيه لا يزيد ولا ينقص ولا يتساوى الالتزام والتصديق، وناقشنا هذه القضية وقلنا إن كلمة التوحيد أولى بهذه أو بعبارة من هذه القصائد التي يعني أضفاها على تعريفه المجمل لحد الإسلام، فأولى ثم أولى أن تكون هذه الخطأ في كلمة التوحيد أنها لا يثبت بها عقد الإسلام فيما يظهر لنا كما بينا. أما المسلك التفصيلي ف فيلاحظ عليه أولا أنه قام على أساس أن الإيمان المجمل الذي هو حد الإسلام شيء واحد متماثل في كل المؤمنين لا يتبعض ولا يتفارق ولا يزيد ولا ينقص. فما من شك أن هذه الشبهة هي نفس الشبهة التي دخلت على كل من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وكانت أساس ضلال هذه الفرق جميعا في باب الإيمان رغم ما قد يبدو بينها في الظاهر من تناقض واختلاف. فعلى أساس هذه الشبهة أن هناك حد أدنى للإسلام هو متماثل في كافة المؤمنين لا يتباعد ولا يتساوت ولا يزيد ولا ينقص على أساس نفس هذه الشبهة بنى الخوارج معتقدهم في تفسير صاحب الكبيرة وأنه ليس بمؤمن ذهابا إلى الأخذ بظواهر نصوص الوعيد وتأسيسا على أن ماهية الإيمان لا تقبل التعدد ولا التباعد. وأتقهم على ذلك المعتزلة إلا أنهم أخرجوه من الإيمان ولم يذكروه في الكفر اعتبارا بالنصوص التي تفرق بين المرتد وبين أصحاب المعاصي فابتدعوا ما أسموه بماذا؟ للمنزلة بين المنزلتين التي يستعملونها الآن بعبارة عقلية وهي التوقف. التوقف يعني إنسان في الفراغ في مرحلة الإعلام غزل ولا هو مسلم ولا هو كافر فلا يحكم عليه بالإسلام ولا يحكم عليه بالكفر. هذا طبع لبدعة المعتزلة وهي المنزلة بين المنزلتين. فهؤلاء إن يعني خالفوهم في المقالة لكن وثقوهم مآلة لأنهم حكموا عليه في الخلود في نار جهنم في الآخرة. وعلى نفس هذا الأساس على يعني أساس تصور أن حد الإسلام شيء واحد متماثل في كافة المؤمنين لا يتباعد ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص على نفس هذا الأساس أقام المرجئة معتقدهم في إخراج العمل عن الإيمان بناء على الأدلة الكثيرة التي تسهل بفساد مذهب الخوارج والمعتزلة واعتبارا بظواهر نصوص الوعد وتأسيسها على أن ماهية الإيمان لا تقبل التعدد ولا التباعد. وعلى نفس هذا الأساس حضر الكاتب أيضا مذهبه في أصل الدين فافترض أن له ماهية ثابتة متماثلة لدى الكافة وأنها لا تقبل التعدد ولا التباعد. يقول والأصل لا تفاوت ولا تضعيف غير أركانه. فيقول في موضع آخر عندما يكون الإسلام قتيلا للإيمان في الدلالة بمجموعهما على أصل الدين يكونان متلازمين لا يقبل أحدهما بدون الآخر وتخلف العمل هنا كفر. فهذا التفاوت له وجوه متعددة منها العلم والجهل كما قبل. فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بقره وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك وإن كان معه التزام عام وإصرار عام. فمن عرف أسماء الله ومعانيها مثلا كان إيمانه أكمل مما لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه بها أكمل. أيضا شتان بين إيمان أهل السنة الذين تلقوا نصوص الوحي بالقبول وفهموها على وجهها وبين تلقي أهل البدع لهذه النصوص وتحريف دلالتها بتأويلات فاسدة وشبه باردة كما تعرف المعتزلة والجهمية من تعطيل الصفات وكما فعل الخوارج والمعتزلة والجهمية من إنكارهم كثير من المغيبات. أيضا هناك خلط في هذا المسلك التفصيلي بين ما يجب من أصل الدين لثبوت عقد الإسلام وما يجب لاستمرار عقد الإسلام وعدم انقطاعه. فثبوت عقد الإسلام بادئ ببدء يتوقف على الإقرار المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا ولا يتوقف على إحاطة بتفاصيل لا في الفروع ولا في الأصول. فمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى جماعة المسلمين من بعده يعلن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله فقد ثبت له عقد الإسلام كائنا ما كان جهله. فهذا القبول المجمل للإسلام كاف في ثبوت عقده. ومن قال بإرجاء الحكم بإسلامه حتى يتوقف على شيء من التفاصيل فقد كابر الحقيقة والتاريخ. ولو مات هذا الرجل بعد هذا الإقرار العام فهو لازم عند الله لأن عقد الإسلام قد ثبت له ظاهرا وعلى الحقيقة. فإن قال قائل لكن الذين يعني ضعف فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عربا يعرفون مدلول الكلمات ويفهمون من كلمة التوحيد ما يجب أن نفهم منها لاستيفاء حد الإسلام، ولهذا كانت هذه الكلمة في زمانهم كافيا في ثبوت عقد الإسلام. فالجواب أن هذه الدعوة عارية عن الحجة وعاطلة عن البرهان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى العرب وحدهم، لم يبعث إلى العرب وحدهم، وإنما بعث إلى العرب والعجم، وكان يبعث إليه صلى الله عليه وسلم أخلاق من الناس متفاوتون في المدارك والمعارف. ولم يعني يسمع حق أنه قبل لا إله إلا الله من قوم وردها من آخرين حتى يحاموا منها ما لا بد من تحقيقه لاستفاء أصل الدين. فكان يأتيه البدوي ويأتيه العربي الفصيح ويأتيه الشريف ويأتيه الضعيف والعبد والرومي والفارسي والحبشي والعربي والعجمي. مع تفاوت الناس وكثرة عدد من دخل في الإسلام ما نعلم على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هذا، لأنه عربي يفهم لغة العرب ويعرف يعني كل معاني التوحيد بطريقته وخطابه، وبين عجمي أتى وشهد أسنانتين يعني حتى يستوف أو توقف في قبول الاستفاء أو قبول كلمة التوحيد من هذا الرجل الذي قد يكون مرنا في الجهل الرعبي هذه المتاهيل. ولا يستطيع أحد أن يغامر بادعاء أن العرب قاصدة كانوا يفهمون من كلمة التوحيد كل ما تضمنته من حقائق الأصول. فهذا في العجم في العرب أتيت بليه؟ بالعلم. وإلا فكان يعني هؤلاء يعني عديد لحزن رضي الله تبارك وتعالى عنه الأول، أو إذا صح الحديث يعني في سنة المنور الآية في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عدي وقد علق صليبا من فضة في عنقه فقال يا عدي افرح عنك هذا الوثن. وتلا هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم ما كنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم القصة مشهورة أخرجها ابن جرير الطبري. فهذا هذا الصحابي الكريم علي بن حاتم رضي الله عنه يعني ما في شك ان هذه القصه اذا احد دليل على يعني انه كان يجهل المعنى الحقيقي الشامل للعباده. فانه كان يظن ان العباده فقط هي مجرد الركوع والسجود، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان اطاعه الغير في تحليل ما حرم الله او تحليل ما احل الله هذا من خصائص الالوهيه التي لا تنبغي ان تكون الا لله عز وجل. ومع ذلك كان يجهل هذا الايش هذا المعنى من المعاني الاساسيه للتوحيد. كذلك كان في هؤلاء العرب من قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مروا وهم قادرون من غزوه حنين ثم انكر ومروا بشجره يعني يقال لها ذات انوار يعلق عليها المشركون اسلحتهم فمروا عند هذه الشجره فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا هؤلاء كما حديث عهد الاسلام اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر غضب غضبا شديدا الله اكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم غيره. فالشاهد يعني هذا ايضا ليس في هذا جهل سماع بما هو اساسي من معاني التوحيد بلى. فيعني فالغرض من ذكر هذين المثالين وغيرهما كثير. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الرجل فقال ما هذا ومعاذ؟ قال يعني رايت بطريقه الشام يسجدون او رايت النصارى في الشام يسجدون لبطريقتين فانت اولى ان يفعل بك ذلك. فقال لو كنت يعني امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الجاريه التي كانت تنشد في العرس في حديث هذيل يعني بن معاويه بن عقراء لما كانت تنشد وتقول وعندنا نبي يعلم ما في غدي وعندنا نبي يعلم ما في غدي فقال لها لا تقولي هذه وارجع الى ما كنت تقولين. فانكر عليها هذا الشيء الذي هو ما في شك ينافي ونقض العقيده ان الغيب لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فاحتمال وجود الجهل حتى في هذا العرب بمعنى من المعاني الأساسية لكلمة التوحيد هذا أمر قائم وواقع، ومع ذلك لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد الذي يعني اختلفوا المتأخرون. فهذا ما يتعلق بثبوت عقد الإسلام اتباعا، ثبوت بحيث اتباعه هذا من يعني يكون بإيه؟ بالإقرار بالشهادتين. لكن بقاء عقد الإسلام واستمراره مرهون بالإقرار التفصيلي. يعني بالنسبة لبقاء عقد الإسلام واستمرار مقتضاه وهو الحكم بعصمة الدماء والأموال والأعراض، فهذا مرهون بالتفاصيل ولا قريبا. فبالإضافة إلى الإقرار الإجمالي فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانفيادا، فإنه يجب على كل مكلف تصديقا لذلك الإقرار بكل ما صح لديه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانفيادا، ما دام هذا الخبر سالما عن المعارض. وهذا الإقرار التفصيلي المنصرف بأصل الدين يعني يتسم بالتماس الآتية: أولا الإحمية، يعني قد يصح الخبر لدى مكلف ولا يصح لدى آخر، أو يصح عند هذا الثاني ولكن يكون عنده من الأخبار الأخرى ما يعارضه، فيجب على الأول من الإيمان به والإذعان له ما لا يجب على الثاني، وليس بالضرورة أن يكون هذا الثاني مصيبا أو أن يكون مأجورا، فقد يكون مخطئا وقد يكون آثما بتقصيره في النظر أو في طلب العلم من مظانه وعلى يد أهله، ولكننا نتحدث فقط عن ثبوت أصل الدين وانحرامه. واضح؟ فأصل الدين التصديق والانقياد، ويحرم ذلك التكذيب أو الرد. ولكن يشترط انحرامه أن يصح الخبر لدى المكلف سالما من المعارض فيرده بغير تأويل. لكن إن رده بغير تأويل، إن رده بتأويل يكفر ذلك؟ لم يكفر أهل السنة المعتزلة، وإن يعني وان لم يخر مثلا بالاعتقاد مثلا في رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره، فهذا عقيده ثبتت باحاديث متواتره، لكنهم هم لا يثبتون تواترها. واضح؟ فما بشك ممكن يعني مثل التكليف بتكليف مثل هذه الاخبار قد لا يفك عن الاثم، لكن نحن نتكلم عن حظوظ عقد الاسلام وانحرامه وخروج الانسان شيء من ذلك. فيشترط انحرام عقد الإسلام أن يصح الخبر لدى المكلف سالما من المعارض فيرده بغير تأويل. الخوارج تبعوا حديث التفاح وهي متواترة، فكذبوا الرجل وهو أيضا متواتر، وهم لا يوصلون بتواتره، هم يتأولون في ذلك أو ربما يفعلون في رواة هذين الصحابة أو يكثرونه والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا ليس ردا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو يكون من باب القعر في الرواة أو تأويل مثل هذه الأحاديث. فإن كذب المرء بما لم يصح عنده، الشخص لم يصح عنده يعني بلا شيوخ وعمائم يعني مشهورون وينشروا إليهم بالبنان ويكذبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحكم عليهم بالكفر؟ لا يحكم عليهم بالكفر، إن هو لا يقصد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يطعن ويوجه طعنه إلى رواة الأحاديث. بغض النظر هو آثم في هذا أو معتدي، هذه قضية أخرى. لكن الكلام ان الشخص ان كذب بما لا يصح عنده لا يعتبر مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما هو مكذب لمن نقلوا اليه خبره، فلا ينحرم بذلك ايمانه المجمل، ايمانه المجمل باقي على اصله. وان رد انسان دلاله نص بتاويل فاسد فهو لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره، وانما تعلق بما ظنه التاويل الصحيح لامره صلى الله عليه وسلم اعتمادا على دلالات نصوص اخرى. وعلى هذا الاساس لم يحكم السلف بكفر اصحاب الاهواء رغم ما ورد بفعلهم من الوعيد الغليظ عذرا لهم بالتاويل، واعتبارا بما عندهم من الايمان المجمل، اللهم الا من كان منهم منافقا في الباطن. فهذا فيما يتعلق بمساله التصديق المجمل والالتزام المجمل. قد يحصل عدم انقياد عدم تصديق او يعني تكليف وعدم انقياد ولا يكفر بذلك، لماذا؟ ان هذا نفع عن تاويله لا ينفع عن تكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام او رفض حكمه، لان هو لا يثبت اصلا ولا يعترف انه حكمه او يثبت لكنه يؤوله واضح. فيحكم بذلك ان لم يظهر فهو يكون اثما مقصرا في ذلك لكن لا يكفر بمجرد ذلك. ويعني اما بالنسبه للتباعد والزياده والنقصان فهذا ليس شيئا واحدا متماثلا في كافه المؤمنين وانما هو يتباعد ويتفاوت ويختلف من شخص الى اخر بالنقصان والزياده. وهذا التفاوت يكون اما في الكيف كما ذكرنا تفاوت الناس في درجات التصديق او التفاوت في اعمال القلوب كالحب والخشيه والانابه والتوكل ونحوه ومنها ما يتعلق بالكم كتفاوت التصديق والمعرفه التي في القلوب بتفاوت مقدار الاحاطه باخبار الشريعه واوامرها. فليس تصديق من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا مع علمه بقليل من اخباره كمن عرف ما اخبر به عن الله واسمائه وصفاته والجنه والنار وصدقه في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات بعد معرفه النذر اليسير من اوامره صلى الله عليه وسلم كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا واطاعه فيه. ايضا هذا التصديق التفصيلي والانحيال التفصيلي لا يتوقف عليه ثبوت عقد الاسلام من البدايه وانما يتوقف عليه استمرار هذا الحكم وعدم انقطاعه. نعم. يعني هنا يحصل خلط كما حصل من الكاتب بين ما يجب تحققه من اصل الدين لثبوت عقد الاسلام وبين ما يجب بعد ذلك لاستمرار الحكم في الاسلام وعدم انقطاعه. نعم. فالصواب اننا نفرق كما اشرنا بين ثبوت عقد الاسلام وبين استمرار الحكم به وعدم انقطاعه. ففي الاول ثبوت عقد الاسلام يقبل الاجمال وفي الثاني يحصل التفصيل النسبي وليس المطلق على ما بينا. شرع بينا ان الكاتب ذكر اركانا ثلاثه في حد الاسلام التفصيلي الحكم والنطق والولايه. فقال انه يقصد ركن حكم قبول شرع الله ورفض ما سواه. والنطق مقصود به افراد الله بالعباده ومقصوده بالولايه موالاه المؤمنين والبراءه من الكافرين. فهذه اركان توحيد العباده كما عرفها وهي عنده حد الاسلام الذي لا يكون المرء مسلما الا باستيفائه والذي يتوقف على استيفائه من البدايه ثبوت عقد الاسلام. فما ذكره الكاتب في هذا الكلام ليس هو حد الاسلام الذي يتوقف على تحققه بادئ في بدء ثبوت عقد الاسلام. هذا ليس هو الذي يثبت به عقد الاسلام. هذا هو حقيقه الاسلام. حقيقه الاسلام التي يتوقف عليها بقاء الحكم بالاسلام كما سنبين ان شاء الله تعالى. فما يتوقف عليه ثبوت عقد الاسلام هو الاقرار المجمل بتوحيد العبادة والالتزام المجمل بتوحيد الألوهية وهذا الذي تترجمه كلمة التوحيد. فمن أقر بذلك ظاهرا وباطنا فقد ثبت له عقد الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل هذا الإجمال يتعلمها الناس تباعا ولا يتوقف الحكم بالإسلام على الإحاطة بها من البداية ولكنها تشترط لبقاء الحكم بالإسلام واستمراره بعد ثبوته للعقد المجمل. فهذا الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل. الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل بمعنى أن من لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بمسلم كائنا ما كان مآله في الآخرة. فهذا ليس بمسلم. فهذا يعني عليه إطباق الأولين والآخرين من المسلمين. اما تفاصيل العباده ومفرداتها وتفاصيل الشرك وطوله فذلك الذي قد اتى لبيانه الانبياء وكثير منه لا يعرف الا من جهتهم لا يعرف الا من جهه الانبياء. فليس هو مما يتوقف على معرفته ثبوت عقد الاسلام الاول وانما يجب على المكلف الالعان بما عرفه منه وقامت به عليه الحجه والا كان ناقضا بالتزامه المجمل. يعني مثال نضربه يوضح هذا الامر. يعني مثل رجل التزم لملك من الملوك بان يؤدي اليه حقه وان يدخل في طاعته وقطع على نفسه موثقا بذلك على جهه الاجمال انه توضيع طاعه مطلقه وينقاد لحكمه
التزاما مطلقا ويؤدي حقه تماما. فهو بهذا الالتزام المجمل يدخل في عداد اوليائه واسفاره. ولا يصدق على هذا الرجل انه نقض موثقه او تخلفت عنه صفه ولائه لهذا الملك الا اذا تعهد ان يؤدي ما علم انه حق للملك الى غيره او تعمد ان يرد عليه ما علم انه من امره. يعني اذا تعمد قصدا وبكثره الاصرار والتنقل كما يقولون بكل نيته يتعمد ان يرد امر الملك او يتعمد ان يؤدي حق الملك الى غيره فهذا هنا يكون ناقضا لهذا العهد. لكن اذا اشتبه عليه حق الملك بحق غيره في امر من الامور فاداه الى غيره جهلا او خطا فلا يصدق عليه انه ناقض لموثقه عند من يعلم جهله وخطاه. كذلك ايضا لو رد ما لا يعلم انه من امره لان مناط النقض وتخلف الولاء تعمد اداء ما علم انه من حقه الى غيره وتعمد التمرد والرد لما علم انه من امره. فيعني طبعا لله المثل الاعلى في التوراه والارض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه مجرد درس يعني امثال لا شك ان نفتر بين هذا الرجل اخذ النفاق بالقيام المزمن للملك واولئك حقه فيتعمد مخالفه ذلك فهو ناقض للنفاق. لكن اذا خالف ذلك جهلا او خطا بغير قصد فلا يحكم عليه بانه ناقض لهذا النفاق. فلا بد من الاعتبار عده اشياء حينما نتكلم في هذه القضيه. فاول هذه الاشياء باعتبار عارض الجهل وما في شك قضيه العذر بالجهل وعدم العذر ان شاء الله نفردها بالتفصيل في دراسه مستفيضه ان شاء الله لكن الان نمر عليها مرا سريعا فيما يتعلق بموضوع حد الاسلام. فالناس يتفاوتون في العلم بتطور العباد ويتفاوتون في العلم بتفاصيل الشرائع تفاوتا عظيما. ولا ينقض اصل الدين الا بما علم المكلف انه ناقض له الا يمكن اعتبار دلاله الالتزام المجمل في الاسلام ومقتضاها من ثبوت عقد الاسلام وعصمه الدماء والاموال والاعراض باخلال جزئي اذا حصل اخلال جزئي لعقد الاسلام تلبس به المكلف جاهلا بحكمه مع عقد قلبه على الاقرار بالاسلام كله تصديقا وانقيادا والالتزام المجمل بعباده الله وحده. فمثلا في باب النذر والعباده قد يجهل المرء تكييف بعض الاعمال لانها عباده لا يجوز ان تصرف الا لله فيصرفها لغيره لا على انها صوره من صور العباده اصرفها لغير الله ولكن على انها صوره من صور الحب للصالحين او ان هذا توقير مشروع للصالحين وحب لهم مع انعقاد قلبه على ان العباده لا تكون الا لله ولا يجوز صرفها لغيره بحال. فهذا بالنسبه للجهل من العوام. فالشخص الذي لديه الالتزام المجمل بالاسلام والاقرار المجمل بعباده الله وحده يعني لديه ما يفرقه عن عباد الاصنام في مكه الذين عارضوا الالتزام المجمل بالتوحيد. ففرق بين شخص يعارض الالتزام المجمل بالتوحيد والاقرار المجمل والانقياد المجمل بالطاعه وبين شخص دخل وثبت له عقد الاسلام ثم حصل اخلال جزئي تخلق التصديق او الانقياد. فهؤلاء المشركون في مكة كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويأنفون أن يقروا إقرارا مجملا بالتوحيد وبالانقياد. وهم هم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فيتعجبون من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ويقرون بأن العبادة تكون شركة بين الله وبين الأصنام فيقرون بأنهم يعبدون الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعباد الأصنام دينهم هو ماذا؟ هو الشرك بالله تبارك وتعالى. عقيدتهم أي عقيدة؟ عقيدتهم تعبد الآلهة وتوزيع العبادة بينها على تفاوت بينها في القدرة على النفع والضر والجدارة باستحقاق العبادة. من تلبس بشيء من الشرك جهلا بأنه شرك من تلبس بشيء من الشرك من عوام المسلمين جهلا بانه شرك ما دينه؟ دينه هو الاسلام. عقيدته المجمله الالتزام المجمل بعباده الله تبارك وتعالى وحده. وما وقع فيه من مظاهر الشرك يعني الشرك الذي يناقض هذه الحقيقه يلتبس في ذهنه ببعض الصور الاخرى المشروعه كالحب كالولاء او التوقير للصالحين ونحو ذلك. فاذا سألت الوثنية لما تعبد الاصنام اقر بعبادتها وقال اعبد الاصنام لانها تقربنا الى الله زلفى. وان سألت واحدا من عامة المسلمين ممن تلبسه شيء من شرك النصر يعني طبعا تنتبهون وتلتفتوا لاننا نرضى عن عبادة غير الله ولا نقول ان هذا شيء يعني نرضى به ونقبله. هذا من اكبر المنكرات ومن اعظم اسباب البلايا التي تصيب امتنا وفي الصميم طبعا من عقيده التوحيد. وواجبنا هو تعليم هؤلاء الناس لان العرض الذي حال دون فهم حديث الاسلام والجهل. فالواجب هو ان ننتقل لتعليمهم لا باكثارهم. فالواجب ان تزيل هذه الصفه القبيحه صفه الجهل الذي وصل به لانه جهل معاني اساسيه للتوحيد او قعدته في شيء هي من الشرك وهو يعني لا يعلم انها من الشرك. ولم يبلغه من النصوص لم تقم عليه الحجة بطريقة تدفع عنه كل شبهة بحيث يقر بأن هذا شرك وتقوم عليه الحجة لذلك. فبعكس الأمر إذا سألت واحد من المشركين لماذا تعبد الأصنام قال أعبد الأصنام يقر لأنها تقربنا إلى الله زلفى. وإن سألت واحدا من عموم المسلمين الذين يتلبسون بشيء من شرك النصوص جهلا بأن هذا شرك لما تعبد أصحاب القبور أجاب على الفور معاذ الله أن نعبد غير الله ونطق على الفور لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه طريقة الناس معاذ وجربوا ذلك يعني تقول له لماذا تعبد الفقير لماذا تعبد البدوي لماذا تعبد أبا العباس تقول لك لا إله إلا الله نحن ما نعبدهم ولا يعني نقصد ذلك انما هذه من محبة الصالحين من كذا وكذا ويلتمس مثل هذه التمويرات. فهذا الرجل الاخير لديه الالتزام المجمل بالاسلام والاقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من عبادة غير الله. لديه من كل هذا ما يفرقه عن الوثني قبل البعثة ذلك الوثني الذي انعقد قلبه على الرفض المجمل بالتوحيد والالتزام المجمل بالشرك وتوزيع العبادة بين الله والأصنام. فإهدار الالتزام المجمل بالتوحيد بكلمة التوحيد لوجود خلل جزئي تلبس به صاحبه جاهلا أو جاهلا عن معارضته لهذا الالتزام المجمل معتقدا انبثاقه منه يعني هو يظن أن هذا من مقتضيات التوحيد محبة الصالحين وسرعان ما يحتج بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو يعاجيك ظن منك انك هذا تعادي اولياء الله انت عدو ابو ياتي من ايه طبعا هو لا يحسن تطبيق الايه في موضعها ويجهل ان هذا ينافي العقيده. فهو يعتقد ان هذا الفعل الذي يفعله هو ينبثق وهو من لوازم محبه اولياء الله ويعني هذه اشياء لا تشك تستوجب المراجعه والتامل في موقفه حتى تقف على مكمن الداء. لكن في نفس الوقت نحن لا ننكر ان في الواقع واقع الحال ان هناك طوائف من هؤلاء وصل بهم الحال الى انهم نقضوا الالتزام المجمل حتى الالتزام المجمل نقضوه بالخروج الصريح من المله. وقد يكون بينهم من المنافقين والزنادقه خلق كثير لكن نتكلم الان عن الظاهره العامه والوضع الاغلب في عوام المسلمين كما قرر اهل العلم عدم يعني تكفير اهل الاهواء في الجمله وان كان هذا لا يمنع ان يوجد بينهم من هو منافق في الباطن وكافر على الحقيقه. هذا فيما يتعلق بالنطق في وان الحكم قد تختلط بعض الطرق الحكميه الكفريه ببعض الطرق او الصور الشرعيه في حس بعض الجهله والعوام فيتحمسون لها ويدعون اليها لا على انها ذهبت الى تحكيم غير شريعه الله بل باعتبار انها مما جاء بنظيره الاسلام. يعني قبل ما نتكلم في موضوع مثلا مثل موضوع الديمقراطيه هل يمكن احد منكم ان هناك خطباء مشهورون ومرموقون ويشهد لهم بحب الاسلام والبذل وتضحيه سبيله ويتكلمون على قضايا الديمقراطيه ويطالبون بالديمقراطيه هذا يقع ام لا يقع؟ هذا واقع. نحن نسمع ونرى خطباء من الناس الصالحين واهل الخير ولا يظن بهم انه خير ومع ذلك للاسف ولوجود القصور في فهم حقائق التوحيد يعني يذكرون كلمه الديمقراطيه على انها يعني الامل العظيم للامم ان تتخرج الديمقراطيه. اين الديمقراطيه؟ هذه ليست ديمقراطيه، نحن نطالب بالديمقراطيه. فهذا يقع من خواص المسلمين نتيجه التباس الحق عليهم فما بالك بالعوام. فصارت هذه الديمقراطيه فتنه العصر وهي مقياس المثاليه في الحكم ويتحمس في المطالبة بها كثير من المخلصين. وهي في الحقيقة لا تعد أن تكون طريقة من طرق الحكم الكفرية لما تقوم عليه من جعل السيادة العليا المطلقة للأمة. ويعني يعني بدل ما كانوا يعبد يعني إله واحد يعبد الأمة، الشعب هو الإله، الشعب هو الذي يشرع، يعني مش إله واحد ولا اثنين، لا دي ملايين الناس هي التي تشرع ويؤخذ أصواتها، يعني يتفق على أن ال يعني الخمر حلال، خلاص الخمر حلال الشعب أراد ذلك. وحتى قال أحد الملكين عليه وأنا يستحقه، قال نعم للدستور ولا للشريعة، قال بصراحة عليهم الله ما يستحقه. ويعني الديمقراطية حق الشعب، حق الشعب، الشعب هو اللي يفرع، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، الشعب هو له السيادة العليا. والقانون هو التعبير عن إرادة هذه الشعوب الحرة. فالأمة في ظل النظام الديمقراطي هي التي تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء. ففي الحقيقة صارت الأمة بهذا المعنى صنما عصريا لا تقل خطورته عن خطورة ما مضى من الأصنام، ولا تقل عبادته شركا في عبادة اللات والعزى ومناة وهدى وطرب. لو قال عن الديمقراطية يقال عن الاشتراكية وغيرها من الطرق الفصلية الكفرية المعاصرة. فما من شك أننا نفرق في حسنا بين من يدعو يعني إلى هذه، بين أن من يدعو يعني إلى هذه الطرق ويتحمس لها من ليس بمسلم، نفرق بين شخص يدعو إلى هذه الطرق وهو غير مسلم، أو من لم يعرف عنه التزامه المجمل لتطبيق الشريعة، وبين أن يدعو لها بعض الإسلاميين الذين عرفوا بالتزامهم المجمل بالإسلام، وبأن محصلة تعليمه هي العمل على تطبيق الإسلام. ولو أننا نفرق هذا التكفير هذا التفريق وطبقنا معيار الكاتب كتاب حد الإسلام، لو طبقنا هذا المعيار في اكتفاء حقوق النطق والولاية والحكم، ولا نحكم على إنسان الإسلام إلا بعد اكتفاء هذه الحقوق يعني وطبقناها بغير تحفظ لحكمنا بإكفار الجميع على الفور لترددهم بقبول غير منهج الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى جعل الحكم للأمة بدلا من الإقرار به لله، وكل ذلك كفر صريح مناقض بما سماه هو حد الإسلام. فإن قال من يأخذ بهذا الكلام إن هؤلاء لا يعلمون أن الديمقراطية دعوة إلى تحكيم غير شريعة الله، فالجواب أن نقول ومثلهم أيضا هؤلاء الذين يستغيثون بأصحاب القبور لا يعلمون أن ذلك توجيه للعبادة إلى غير الله. فإن كان الأولون يفهمون أن الديمقراطية هي الشورى، فإن الآخرين فلسفت عليه إسلام دين الديمقراطية وأتون بالأدلة في الشورى واضح في البيت، أو يعني اختلطت عليهم المسلمين الأساسية واضح. هؤلاء الآخرين القبوريين يفهمون أن الاستغاثة هي من جنس التعظيم المشروع للصالحين من عباد الله الذين أعطاهم الله ذلك بقوله لهم ما يشاءون عند ربهم، فيفيد فهم الآن ويظن أن الصالحين لهم ما يشاءون عند ربهم يعني منهم هؤلاء المحبورين. فما ذكر عن الديمقراطية والاشتراكية مجرد أمثلة لما يقع يعني أو لما يمكن أن يقع الناس فيه من جهل في باب الحكم ويقاطع عليه في ذلك غيره. أما في باب الولاية ونختم بها الكلام اليوم إن شاء الله، فقد يجهل بعض الناس أن هذه الصورة بعينها من الولاة مما يخرج أصحابهم من الملة، لأن مسمى الولاية لأعداء الله يقع على شعب متفاوتة تتفاوت من المعصية إلى الكفر، واختلاط هذا بتلك مما قد ينثبت على كثير من أهل العلم، فما ذلك بالعامة وإشباه العامة. من ناحية أخرى قد يجهل الناس كفر هذا الذي يتولونه، لأن كفره لم يصل إلى حد المعلوم بالضرورة من الدين، فيوالوا له فيقعون في الموالاة لا باعتبار أنه كافر، ولكن باعتباره من عصاة أهل القبلة الذين نواليهم بإسلامهم ونبغضهم إلى أخيارهم. وقد وجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يتولى عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة جهلا منهم بحاله، ووجد في تاريخ الإسلام هذه الصورة من يتولى أبا بكر ابن عربي ذكر وغيره من أئمة الكفر جهلا بحالهم أو إحسانا للظن بهم، وفي هؤلاء من الفقهاء والعلماء عدد كبير من يدافع عن ابن عربي او يحسن الظن به او يتأول له فيما نطق به من الاشياء الفظيعة. فمثلا القاسمي امام من ائمة العلم ورجل له دور التجديد في دعوة الاسلام، ومع ذلك هو ممن اعتذر وتنطق مع ابن عربي. الامام ابن حجر الهيثمي صاحب الزواج، الامام ابن عابدين الحنفي صاحب الحاشية المعروف، وغيرهم كثيرون. فالغالب في اخطاء العلماء ان مردها الى التأويل، والغالب في اخطاء العامة ان مردها الى الجهل. الغالب في اخطاء العلماء ان مردها الى التأويل، والغالب في اخطاء العامة ان مردها الى الجهل. يعني فالمقصود من هذا الكلام ان نماهد السبيل لعذر العامة، فان عذر الجهل والعوام اولى من عذر الفقهاء والاعلام. ايضا لعدم العذر بالجهل عند القائلين لي في هذا المقام احد مأخذين، يقولون ان اصل الدين لا عذر فيه بالجهل، لان للاسلام حدا لا تثبت ثقة الاسلام الا باشتفائه، فمن لم يأت به فهو كافر سواء اكان كفره عنادا ام جهلا. المأخذ الثاني عندهم ان التقصير في التعلم يهدر الاحتجاج بالجهل، فحيث وجدت مظلة العلم وتهيأت أسبابه فلا عذر بالجهل، وحيث التبست الأمور أو فطرت الشرائع تعين العذر لا محالة. فالمأخذ الأول أنه أصل الدين لا عذر فيه بالجهل، لأن حد الإسلام لا تثبت الصفة في الإسلام إلا باستيفائه. يعني هذا هو الذي درج عليه الكافر، وتمنى لديه هذا الاتجاه، ولهذا لا يفرق في أحكام الدنيا بين وجود مظلة العلم أو عدم وجودها. فحد الإسلام عنده معيار موضوعي بحث، إن وجد ولد الإسلام، وإن تخلف منه شيء فلم يفض صفة الإسلام، بصرف النظر عن حال صاحبه من علم أو جهل، وحال مجتمعه من وجود مظلة العلم أو عدم وجودها. فهذا المأخذ كما بينا من قبل مرفوض بلا نزاع عند التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين. يعني هذا الكلام واضح في عند التطبيق التفصيلي له لقضايا أصل الدين التفصيلي، التتبع التفصيلي، هذا مرفوض بلا نزاع، واضح. لكن له مقبول بلا نزاع فيما يتعلق بالإقرار المجمل بالإسلام والالتزام المجمل بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فبهذا الكلام تنتكس مغالطة من يزعم بأن إقرار العذر بالجهل في قضايا أصل الدين سوف ينتهي بنا إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس، يتفكرون ويدخلون من يخالفهم بهذه القضية، فيقولون أنتم ستتغازون في العذر بالجهل وسوف يصل بكم الأمر في النهاية إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس. وأخذ بعضهم في وقت من الأوقات يتفكر ويتنظر لقولهم الأخ سرطر والأخ بيجن والأخ كذا، ويذكرون أسماء يعني أولاد من الصواريخ والكفار، فيقولون هم على أساس هذا المنهج إخوة لنا وهم لنا وهم أيضا معذورون. فهذا الكلام يعني لا محل له. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يذكرهم الأخ بيجن والأخ بيجن يعني طبعا ما هم إخوة، يعني هؤلاء لم يثبت من احد منهم الاقرار المجمل بالاسلام ولا الالتزام المجمل بالاسلام. كيف نسويه بغير نطق الشهادتين واعلن انه قابل من حيث الاجمال بتوحيد الالوهيه وقابل بتوحيد الطريق الى الله، وهو الشهاده بان محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستوي ان هذا يستوي مع هذا؟ شكان بين من قبل واتى بما يخالف توحيد العبادة أو توحيد الطريق المصير أو الله جهلا بأن هذا الخلف وما تعمل جهلا أن هذا الخلف، فوليوك نحو أن تعلمه الحق وترده إلى مقتضيات الإقرار المجمل والالتزام المجمل. فيعني الجواب ثانية على هذه الشبهة، وهو أن التنادي في قضية العذر بالجهل فتواصل بنا إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم، الجواب أن الإقرار المجمل بالإسلام والالتزام المجمل بالتوحيد لا عذر فيه للجهل بالإجماع. فمن لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يبرأ على الجملة من كل دين تخالف دين الإسلام فهذا ليس بمسلم بلا نزاع،
هنا في هذه الحاله نقول بقى سواء كان كافرا جاهلا او كافرا معاندا, كافر جاهل او كافر معاند, لكن في الذي ثبت له عقد الاسلام يبحث عن اذا كان جاهلا فلا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجه سنه النبي ان شاء الله فيما بعد. فليس موضع النزاع في الايمان المجمل وفي التصديق المجمل والاقرار المجمل بدين الاسلام والبراءه مما خلقه, وانما النزاع في القضايا التفصيليه لاصل الدين كالدعاء النذر الذبح التحاكم الى شريعه الله وحده. فهذه بعد ثبوت عقد الاسلام بالاقرار المجمل به جمله وعلى الغيب يعذر فيها الجاهل ولا يصار الى تفسيره بهذا التفريق بين الاجمال والتفصيل يثبت الاحتجاج بحال المشركين قبل البعثه وان كفرهم لم يتوقف على بيان او اعذار فقد خوطبوا من البدايه بقوله تبارك وتعالى قل يا ايها الكافرون. قل يا ايها الكافرون لماذا؟ لان هؤلاء قد نقضوا العقد الاول وانعدم عندهم الالتزام المجمل بالحنيفيه ودين ابراهيم عليه السلام. فالمشركون قبل البعثه لم يوجد لديهم الالتزام المجمل بالتوحيد او الاقرار المجمل بدين ابراهيم, بل كان دينهم الذي يدينون به هو تعدد الالهه وتوزيع العباده بينها وبين الله عز وجل, وهذا هو دين اخر وليس هو دين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يقول الله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون فانا لتاركوا الهتنا بشاعر مجنون. فاين هذا من المسلم الذي اقر اقرار مجمل بالاسلام ومن القياد؟ واذا قلت له لماذا تعبد البدوي ولماذا تعبد الحسين يقول لا اله الا الله, انا ما اعبدهم. الله عز وجل يقول يعني يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى اخر الحجج المحفوظه والواهيه. طبعا يعني ما تصور له هذا الفعل وهو منكر عظيم, نحن ما نقر هذا المنكر. فما في شك اكثر بين قوم قال الله عز وجل في جنين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون, ويقول عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا الفارق بين مشركي مكة وبين من تنبت لشيء من الشرك من اهل القبلة لا يجوز اهداره عند تحرير المسائل وتنقيح المناطق. فخلاف من دينه الاسلام واعتقاده المجمل هو التوحيد وان خالف مقتضاه في بعض المسائل بجهل او تأويل, قياس مثل هذا على من يكفر بالتوحيد ويكذب المرسلين قياس مع الفارق لا يعرف من قال بمثله في تاريخ الامة الا الخوارج. فهذا فيما يتعلق بالمأخذ الأول للقائلين بعدم العذر الجاهل في هذه القضية. المأخذ الثاني وهو أن التقصير في التعلم يهدر الاحتياج بالجاهل, فمتى ولدت مظنة العلم وتهيئت أسبابه فلا عذر فيه بالجاهل, وحيث انشغلت الأمور أو كثرت الشرائع تعين العذر لا محالة. فيعني في جملة هذا الكلام في الجملة لا منازعة فيه, لكن لابد ان نفرق في هذا المأخذ بين قضايا الاصول وقضايا الفروع ولا نهدر اعتبار الاختلاف الازمنه والامكنه في تطبيقه به. فابرز ما يميز هذا المأخذ عدم التفريق بين القضايا على اساس الاصول والفروع. فينبغي مساله العلم وعدم مظنه العلم او عدم وجودها لا يحصل التفريق بين القضايا فيه على اساس الاصول والفروع, بل على اساس المعلوم من الدين بالضروره وغيره او علم العامة وعلم الخاصة. فالمعلوم من الدين بالضرورة او علم العامة لا يتعلق بالاصول فحسب, وانما يتعلق بالاصول والفروع على حد سواء. فمثلا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة وجوب المباني او الاركان الخمسة في الاسلام, فلا يتطور ابدا اي مسلم وجه متى الا الصلاة ذكر من اركان الاسلام. تحريم امهات الفواحش, تحريم الزنا وشرب الخمر, هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وهذا من الفروع.
ايضا الايمان المجمل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر من المعلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين، كما ان علم الخاصة او ما سوى المعلوم من الدين بالضرورة لا يتعلق بالفروع فحسب، بل منه ما هو من الفروع ككثير من احكام الصلاة والفرائض وغيرها، ومنه ما يتعلق بالاصول ككثير من مسائل الصفات واحوال الاشرة. ايضا يحصل في هذا الامر اختلاف باختلاف الارخاص والأزينة والأمثلة. فالمعلوم بالضرورة في نطاق العلماء يختلف عما هو كذلك في نطاق العوام وأجزاء العوام. فالمعلوم بالضرورة في دائرة العلماء قد يختلف عما هو معلوم بالضرورة في نطاق العوام أو أجزاء العوام. المعلوم بالضرورة في زمان تمثيل الدين وقيادة الرب بينهم يختلف لا محالة عن المعلوم بالضرورة في أزمنة غربة الدين وقيادة المفسدين وفتور الشرائع. والمعلوم بالضرورة في بلد أو زمان أهل العلم القائمون بتعليم الناس أركان التوحيد وحدود التوحيد وحقوق العبادة إلى آخر هذه الأشياء، ويتفاوت من بلد آخر يقوم خلاص من علمائه علماء السوء بتزيين الباطل وخفض على الناس بناموس الحق والدفاع عن حتى عن مثل هذه الشركيات التي تنافي أصل الدين. المعلوم بالضرورة في دار الإسلام وفي مواقع العلم والعلماء يختلف بالضرورة عن المعلوم بالضرورة في دار الحرب أو البوادي المعجلة. فعندما نقرر أنه عند تطبيق التفصيل لقضايا أصل الدين لابد من اعتبار عارض الجهل، فإننا حين ذلك لا نقرر يعني ذلك خطة ثابتة مضطربة في جميع هذه القضايا وفي جميع الأشخاص وفي كافة الأزمنة والأمكنة، وإننا نقرر فقط أن يؤخذ هذا العارض في الاعتبار. فمن كان لاحتمال جاهله وجهل عذر، ومن لم يكن كذلك لم يعذر. وإنما الذي ينبغي أن نرده بها تردد هو المأخذ الأول لهذه القضية، وهو الفرق بين الإجمال والتفصيل في قضايا أو في قضية أصل الدين، واعتبار كافة المسائل التفصيلية في تفصيل العبادة مما لا يثبت عقد الإسلام بل أي بدء إلا باتساعه ولا يعذر أحد بجهله. ويعني فطمنا الكلام بهذا عندما نقرر المأخذ الأول، هذا فيما يتعلق باعتبار الجهل، يبقى الكلام في اعتبار التأويل والإكراه بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة عليكم.